الحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين.
درسنا في هذا اليوم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد
في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد.
أما بعد، فدرسنا الليلة في موضوع
نبدأ بالقراءة
طواف الرجل الذي عنده أكثر من زوجة على نسائه
بسم الله الرحمن الرحيم
بغسل واحد وما يلزم في ذلك من وضوء من عدمه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى
يتبين لنا إن شاء الله تعالى بعد القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه قال حدثنا باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد. قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد. وفي الباب عن أبي رافع حديث أنس حديث حسن صحيح، وقول غير واحد من أهل العلم منهم الحسن البصري ألا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ. وقد روى محمد بن يوسف هذا عن سفيان
حديث
فقال عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس، وأبو عروة هو معمر بن راشد وأبو الخطاب قتادة بن دعامة
رضي الله تعالى عنه.
وقد رواه بعضهم عن محمد بن يوسف عن سفيان عن أبي عروة
وكما
عن أبي الخطاب وهو
خطأ، والصحيح
عن أبي عروة عن أبي الخطاب،
ثم بعد ذلك نعرج على القضايا الفقهية. فالترمذي ها هنا يروي هذا الحديث عن شيخه ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني، له كتاب المسند ولكنه مفقود، ولكن زوائده استلها الحافظ بن حجر في كتابه المطالب العالية، وكذلك أيضا غيره ممن ألفوا في الزوائد، وهو من المعروفين بالرواية عن سفيان بن عيينة. كما أن له كتبا أخرى ككتاب الإيمان وهو مطبوع وهكذا. وهو يروي هذا الحديث عن شيخه سفيان بن عيينة أبي محمد الهلالي المكي، وهو إمام مشهور.
عن أبي الخطاب وهو خطأ، والصحيح عن أبي عروة.
وسفيان يروي هذا الحديث عن شيخه عمرو بن دينار المكي، وعمر بن دينار من أخص تلاميذه به سفيان بن عيينة.
باب ما جاء إذا أراد أن يعود توضأ.
وإذا اختلف الناس على عمر بن دينار فقول سفيان بن عيينة بن عيينة مقدم
عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم
هنا يروي هذا
ثم أراد أن
أبي
يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. وفي الباب عن ابن عمر حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح
جابر
وهو قول
ابن زيد
عن ابن عمر
وهو بصري
الصواب عن عمر
ومن الثقات المعروفين بالرواية.
وفي الباب عن عمر حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح
ابن عباس
وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال به غير واحد من أهل العلم قالوا إذا جامع الرجل امرأته ثم أراد أن يعود فليتوضأ قبل أن يعود. وأبو المتوكل اسمه علي بن داود، وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك
تلتصق به
سنان
الإباضية إحدى فرق الخوارج، ويرون أنه إمام
أولا
وأنه على نحلتهم ومذهبهم
هذين
مع العلم أنه ورد عنه رحمة الله تعالى عليه
أبواب
أنه يتبرأ من هذه النحلة،
فالملاحظ
ولكن
أنه لا علاقة لهذين البابين
هم يأبون إلا أن
اللهم إلا
يقولوا
من
إنه من أئمة
الاغتسال في الجملة،
وإذ
كان الأمر
يزعمون أن له ديوانا
يضم هذان البابان
فيه
مع
ما يتعلق
عدد كثير من الأحاديث
الكلام
والآثار
على غسل الجنابة ونحوه، فهما
وأن هذا الديوان كان موجودا،
لهذا قد يستغرب
في المكتبة الإسلامية
الترمذي بهذين البابين
في وقت الدولة العباسية
أبواب الحيض والاستحاضة،
ولكن
لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم
أو خلفاء بني العباس
أن الترمذي
يمنعون الناس
غيره من بعض أهل
من مطالعة ديوان جابر بن زيد،
في أنهم في خاتمة كل باب
إلى أن تلف في
يجمعون بعض المسائل
المكتبة التي يسيطر عليها خلفاء بني العباس أو
ويجعلونها في آخر
يعني توقعهم في
وبعضهم
هجوم
يسمي ذلك كتاب الجامع أو نحو ذلك
أهل الإسلام وإتلافهم بعض
يعني
الكتب،
يعني جمع متفرقات المسائل المتعلقة مثلا
مثل
بالطهارة.
هذه الدعوة
نلاحظ الآن أننا في آخر
عن
كتاب
الصحة
الطهارة
تماما.
ونوشك أن نبدأ في كتاب الصلاة،
لأنه لو كان لجابر بن زيد
تأتي بعض هذه المسائل المتفرقة
فعلى الأقل
التي يجمعها الترمذي في آخر
كان هناك
الكتاب.
أحد من الأئمة يذكره
أو شيء آخر، وهو
إن لجابر بن زيد
بعض
ديوانا
ما فاته
حتى وإن كان مفقودا
ولم يمكنه
أو
أن يضمه
محجورا عليه
مع جنيسه.
ثم لماذا يحجر بنو العباس
مثل هذين البابين كان ينبغي أن
ديوان جابر
بن زيد أبواب غسل الجنابة،
لماذا لم يحجر دواوين الإسلام وما أثرها وأشهرها
ذهل في وقت
كصحيفة همام بن منبه
ما يتعلق بغسل الجنابة
وهي أقدم
ثم
من ديوان جابر
في آخر الكتاب فجعلها
وصحيفة سهيل بن أبي صالح عن أبيه،
لأنه لو أراد أن يلحقها بموضعها المناسب
كبعض الكتب المشهورة مثل موطأ
سيترتب
مالك
عليه إعادة نسخ ما تقدم
صنف بن أبي شيبة،
لأنه لم يكن عندهم حاسب آلي على أساس
بعض
أنه
الكتب التي
يقص ويلصق
لم تصل إلينا مثل بعض الجوامع كجامع
يعمل
سفيان
على بطاقات أو نحو ذلك،
أو
هذا لم يكن
غيرها
عندهم
من الجوامع،
فسيترتب عليه إعادة النسخ
لعلماء
يأخذ منهم وقتا طويلا فيكتفون
ما حجرها ابن العباس ولا أثر أنهم قاموا بهذا
على صفة المستدرك في آخر
ثم لماذا يقومون به،
هذا ما بدا لي والله تعالى أعلم، لأنه ليس هناك مناسبة
سينفرد بأشياء
لا توجد في هذا الموضع
في
والله
كتب أهل الإسلام الأخرى.
الترمذي روى الحديث الأول
إنما سيكون في القليل النادر جدا
الباب الأول
كما
هنا
هي عادة بعض الكتب
من طريق شيخه بندار،
فعلى كل حال
وتقدم
مثل
معنا مرارا أن اسمه محمد
عن الصحة
بن بشار وأنه من
وليس هناك
ومن
إسناد يثبت مثل هذه الدعوة وإنما هي مجرد
وبندار يروي هذا الحديث عن شيخه أبي أحمد
الإباضية في
وهو
كتبهم
أبو أحمد الزبيري،
وليس هناك إسناد
من المعروفين بالرواية عن سفيان
يمكن
الثوري
دراسته
واسمه محمد
صحة
بن عبد الله بن الزبير،
بل الغريب أنهم ينسجون حولها من الخرافات ما لا يطرأ على بال.
كانت وفاته رحمه الله في سنة
300 رجالاتهم،
وقد أخرج له الجماعة إلا ابن ماجه
ثم
وهو من الثقات الأثبات،
كان
لكن
عند أحد
فيما يتعلق بروايته عن الثوري
بالصائح يصيح
هو ليس من كبار أصحاب الثوري، ولذلك أثرت عليه بعض
على
الأوهام في حديث
الخليفة
الثوري
و
ومع ذلك فتلميذه بندار من المعجبين به لأنه يقول ما رأيت أحفظ منه،
فذهبوا به إلى الخليفة المأمون،
وأبو أحمد يروي هذا الحديث عن سفيان الثوري ولم ينفرد به أبو أحمد كما
سأشير
إليه في التخريج إن شاء الله تعالى، بل
أخذ يلقي عليه
فهو يروي هذا الحديث عن سفيان الثوري
وهو يجيب ولا يتلعثم،
وسفيان يرويه عن
فوجد
معمر
نفسه
ابن راشد سفيان الثوري قدم معنا مرارا فهو
قال ما
أمير المؤمنين في الحديث بلا منازع،
قال طلبي أن تمكنني من ديوان جابر بن زيد،
فإنه وإن تقدم معنا لكن لعله
قال ليس لي طلب إلا هذا
من ترجمته على وجه الاختصار،
فاستشار
فهو معمر زراءه ابن راشد الأزدي
فقال
أبو عروة البصري
إذا مكنته من
نزيل
نسخ
اليمن.
هذا الديوان
كانت وفاته رحمه الله في سنة 54 وهو ممن
يعني
روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة
يعني على مثل هذا الديوان، لكن
رتبته أنه
هي مثل قصص ليلة وليلة
فاضل
الأحاجي والألغاز
إذا روى
على هذا النمط
عن العراقيين
المهم
وبالذات أهل البصرة
أنه
فإنه
قال له أمام
قد يقع في حديثه أوهام في روايته عنه، وأما إذا روى
أي يوم
عن
فيه هذا
أهل اليمن أو عن
من
أهل الحجاز
عدد كثير من
فإن روايته عنهم صحيحة،
فاختار أطول يوم في السنة مع العلم أن اليوم 24 ساعة ما يتغير يعني رواية، لكن ما أدري يعني ما أطول يوم في السنة
عن مثل الزهري وأهل المدينة وأهل الحجاز
استأجر
وأهل
العديد
روايته عنهم صحيحة الكتب. أما إذا روى عن العراقيين
هذا الديوان بينهم
وبالذات أهل البصرة
وكل واحد يصف من جهة
أهل الكوفة، لأنه أحيانا قد يروي عن بعض أهل الكوفة فيكون في حديثه أيضا بعض الأوهام، وكانت روايته عن
مجلد.
أهل البصرة أكثر لأنه استوطن البصرة نسخة. وإذا توبع
طلب من الخليفة
بلا
أن
شك
يسمح له بالنظر
عنهم يكون صحيحا،
فنظر فيه
قد
ثم
توبع
ألقاه
كما سيأتي إليه معنا
قد حفظ يعني حفظ مجرد النظر حفظ مجلد كامل
هذا الحديث
يعني سكنر تعرفون
مداره على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه
طيب.
وقد رواه
يعني
عن أنس
به إلى بلاد
عدد من
المغرب
أصحابه،
ولكن حصل بين الإباضية خلاف فأصبحوا يكفرون هذا الرجل
ومنهم
ويزعمون أنه قام بدفن ديوان جابر بن زيد هذا الذي انتسخه وحفظه،
ومنهم حميد الطويل
دفنه حتى لا يستفيد منه
وروايته عند الإمام أحمد وأبي داود
ولا سؤال كيف يعتمدون في مثل هذه الحكاية على رجل يكفرونه،
ومنهم ثابت البناني وروايته عند الإمام أحمد وعبد بن حميد
جابر بن زيد رحمة الله تعالى عليه
الدارمي
كثيرة، ولكن الذي صح
ومنهم مطر الوراق وروايته عند الإمام أحمد
والله تعالى
ومنهم الزهري وروايته عند
الحديث قال
ابن ماجه
عن الترمذي هذا
وعند الترمذي في كتاب العلل لأن من رواه عن الزهري وهو صالح بن أبي الأخضر
مخرج في الصحيحين
أخطأ في هذه
وأخرجه قبل ذلك الإمام الشافعي
ذكره
في مسنده وعبد الرزاق في مصنفه
وفي
شيبة في المصنف،
وأما رواية قتادة
فهي
أشهر
الإمام أحمد
هذه الطرق
في المسند
عن أنس
كذلك أخرجه
تعالى عنه
البخاري
وقد رواه عن قتادة
من أصحاب الكتب الستة
ابن ماجه من أصحابه فيما وقفت عليه منهم معمر
أخرجه
هنا
ومنهم
هشام
وغيرهم
الدستوائي وروايته عند
لكن رواية
البخاري
في
صحيحه وعند النسائي وعند
طبعا كلهم رواه من طريق
سفيان بن سعيد بن أبي عروبة وروايته عند
هذا
الإمام
على
أحمد وعند البخاري وعند
ابن عيينة بهذا
النسائي
إلا
أما رواية معمر فيرويها عن
أخرج هذا الحديث
ثلاثة من أصحابه وهم سفيان
من رواية
عند
أبي نعيم الفضل بن دكين
وعن
سفيان بن
عيينة أخرج روايته
فجعل هذا الحديث من مسند بن عباس يعني ليس فيه
ذكر
لميمون وإنما يقول ابن عباس
يعني محمد المثنى تابع بن دار
إن النبي صلى الله عليه وسلم
أيضا عن
اغتسل هو وزوجته ميمونة من إناء
عبد الرحمن بن
مهدي
وروايته عند الإمام أحمد وابن ماجه والنسائي
المحدث بهذا الحديث هو ابن عباس
ورواه عنه أيضا
ميمونة هذا في رواية
الوليد
العدني
وروايته عند أبي يعلى
وهي من طريق شيخه أبي نعيم الفضل
بن عقبة وروايته عند الطحاوي وكذلك أبو نعيم الفضل
ورجح
بن
البخاري هذه الرواية
الطحاوي
يعني أشار
والعقيل
إلى من خالف أبا نعيم ثم صح رواية أبي نعيم على رواية الآخرين مع العلم أن الذين خالفوا أبا نعيم
هي التي أشار إليها الترمذي
عدد جم
أذكرها بعد قليل إن شاء
فمنهم
الله
الإمام الشافعي
وروى الحديث أيضا عن معمر عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق بن همام الصنعاني
الزبير الحميدي
رواية
تلاميذ سفيان بن عيينة
عبد الله بن المبارك عند الإمام أحمد والنسائي ورواية عبد الرزاق عند الإمام أحمد
وعدد جم قتيبة بن سعيد عدد كثير جدا
هذا
كلهم رواه عن سفيان بن عيينة
ذكره
على أن ابن عباس يرويه عن خالته ميمونة
قتادة يرحمك الله
ولم يجعله من مسند بن عباس
أن أذكر الرواية التي جاءت
أبو نعيم الفضل ابن دكي
الصحيح صحيح البخاري
فلماذا
يقول
يعتمد البخاري
قتادة
رواية
حدثنا
واحد
أنس ابن مالك
ويترك رواية عدد جم رواه
لا خوف من عنانته لأنه قد صرح
بالتحديث وهم من سميه كالإمام الشافعي
يقول أنس رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11.
أما النكتة الحديثية فهي
قال قلت لأنس أو كان يطيقه قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30.
البخاري حينما اعتمد سماع
وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم
من سفيان بن عيينة
كان يدور على نسائه في الساعة من الليل والنهار
هؤلاء الذين خالفوا
بغسل واحد
سماع متأخر
وهن 11.
ولهذا أشار البخاري عقب روايته للحديث بأن ابن عيينة
وكان في رواية أخرى
في
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدور على
يعني
نسائه في الساعة من الليل والنهار
وفي الآخر جعله عن ابن عباس عن ميمون.
قال قلت لأنس بن مالك فهل كان يطيق ذلك؟ قال كنا نتحدث
رواية هؤلاء أنه الذين جعلوا عن ابن عباس عن ميمونة هي من رواية سفيان بن عيينة التي جاءت متعددة،
ولكن هذه هي
طيب ما الإشكال
أهم الألفاظ التي
الإشكال أن سفيان بن عيينة حصل له تغير من جهة كتبه في آخر
حياته مختصرة عند الترمذي، وأما
وكان رحمة الله تعالى عليه
بعض الزيادات التي
إذا حدث بالحديث
توضح
مثل قالوا له إنك كنت تقول كيت وكيت،
كان يطوف على إحدى عشرة
فيقول لهم
امرأة
عليكم بالسماع القديم،
وأنه أعطي قوة
يعني
30 أو
بما
قوة
حدثهم به قديما في حال نشاطه، فهو حينما كان شابا نشيطا أو رجلا قويا
أنه يحتاج
منا
إلى
لاستذكار الحديث
عدد النسوة
كما كان، فلما كبرت سنه وضعفت قواه
هذه القوة
رحمه
التي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم
ربما طرأت عليه بعض الأوهام،
فما يتعلق
ربما اختصر أيضا بالحديث ولم يعد في نشاطه الذي كان عليه
النبي صلى الله عليه وسلم.
فهذه هي وجهة نظر البخاري رحمه الله، يرى أن سماع بن عيينة قديم وسماع
هؤلاء كان قد تزوج 11 امرأة،
وليس الإشكال
يعني بالإضافة لنسائه المعروفات التي توفي عنهن،
ولكن يقول سفيان كان يحدث في آخر حياته على هذا الوجه هكذا،
وهناك زينب،
ولكن هناك
بنت خزيمة
عدد من الأئمة لم يوافقوا
البخاري صلى الله عليه
على قوله
وسلم.
هذا
فإذا بقي معه صلى الله عليه وسلم 9 نسوة
انتصب
لعل
مناقشة البخاري
هذا الذي قاله
حافظ بن رجب رحمه
يعني
الله
فيما يتعلق
في
بمن تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم،
إن
ولكن
هذا الكلام الذي قاله البخاري فيه نظر
أن العدد الذي اجتمع عنده في فترة واحدة
أن هؤلاء الأئمة الذين رووا هذا
الحديث بلغنا 11
هم عدد،
وإنما آخر ما هنالك
قدم روايتهم
والعلم
على رواية
عند الله تعالى
أبي نعيم الذي تفرد بهذا،
وسواء كان
وذكر
هذا
أن الإسماعيلي في مستفرته
يدل
رواه
على
عن عدد
قوته صلى الله عليه وسلم
من الرواة أيضا غير من
سواء كان قوة 30 أو قوة
في بعض
40
الطرق،
وليس هذا
فيما يتعلق كل حال لا شك أن سفيان بن عيينة
قوة الرجل فيما يتعلق ب
على هذا الوجه الذي أمامه،
ولكن هو صلى الله عليه وسلم كان قد أعطي قوة
وجهة نظر البخاري
شيء.
أن سفيان كان في الآخر يقول هذا الكلام،
شجاعته عليه الصلاة والسلام وقوته
قوية
في الحروب معروفة، حتى أن علي بن أبي طالب
بذكر ميمونة
عنه وهو المعروف
أنهم قالوا
بشجاعته يقول
وما الذي أطلع
ابن
عباس على ما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته، لابد أن يكون أخذه عن ميمونة،
لما هزم الناس في
وإلا هل سيسمح لابن عباس أن يطلع عليهما
ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرغم من أن
هذا محن، فإذا لابد أن يكون ابن عباس أخذه عن ميمونة، فإذا ذكر ميمونة في هذا الحديث
ومع ذلك فقد صمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يردد أن النبي لا كذب عن ابن عبد المطلب، ولما رأى الناس ثبات النبي صلى الله عليه وسلم
يمكن
ثبت معهم ثبت حتى تحقق النصر الحمد لله تعالى.
ابن جريج لهذا الحديث
على كل حال هو صلى الله عليه وسلم معروف عنه،
فهذا خلاف آخر يعني الخلاف الأول على سفيان،
ولكن بعض الناس يريد
ولكن هناك خلاف آخر
هذه القوة
على عمرو بن دينار، فإن ابن جريج كما في صحيح مسلم وغيره
بالقتل في الناس
روى هذا الحديث،
وهذا
عن عمرو بن دينار
أنه ما كان
علمي والذي يخطر على بالي
الخلق
أن أبا الشعثاء
أراد الله جل وعلا أن
يرتب حدثني عن ابن عباس
النبي صلى
أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمون
مصلحة الدعوة، وحتى لا يكون هناك
رواية ابن جريج
ضغينة في قلوب
فيها أمر الأمر الأول
أو أبناء
من عمرو بن دينار
أو أقارب من يقتل
في شيخه،
خاصة نعرف أن حروبه في الأغلب كانت مع قومه وهم قريش
يغلب على ظنه أنه أبو الشعثاء، لكن ليس على سبيل اليقين،
إذا كان القتل وقع من غيره ولكن
عند بعض علماء
كم قاله صلى الله عليه وسلم القيادة والدفاع عن الناس
ويرون أن الراوي لم يضبط
حسن إدارة المعركة ونحو
ذلك، فيها مناقشة،
فإن هذا كافي في حد ذاته
الذي يترجح،
ومن المعلوم
أن
من شر الناس أو من شر الناس من قتل النبي أو قتله النبي،
مثل هذا الأمر
يعني العلماء يتكلمون على هذه القضية
بها في مثل
في أنه
الحالة.
صلى الله عليه وسلم
فإذا يكون
لم
هذا الحديث
أن
حديثا متصلا فيما بين
نفسه، وإنما كان ويكل هذا لغيره
مع زيد أو يكون شيخه فعلا هو جابر
من الشجاعة وقوة القلب والثبات
يساوره شيء من الشر
المعارك،
ولكن غلبة ظنه تطغى على هذا الشك. الأمر الآخر وهو الأهم
أبي رافع
في هذا الحديث
الذي ذكره الترمذي
قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة
شاهدا، أو لعلي أنبه على
هذا يخالف هذا المتن
صالح بن يعني
هذا المتن عندنا
عن الزهري
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو ميمونة من إناء واحد من الجنابة
من طريق وكيع بن
جراح. وأما الاغتسال بفضل ميمونة
عن الزهري عن أنس قال كنت أضع للنبي صلى الله عليه وسلم
في الباب غسلا
واحدا فيغتسل
وهي مسألة غير مسألته في معنى في هذا
يقول الترمذي سألت محمدا عن هذا الحديث
هناك
فقال ليس هو بصحيح إنما رواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أنس وحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث صحيح من غير هذا الوجه ورواه قتادة عن أنس
أن منهم من يقول
البخاري يعلم
سفيان بن عيينة
هذا الوجه
وصالح بن أبي الأخضر عمرو بن دينار من ابن جريج مع أنه
من أصحاب الزهري لكنه
ولكن في عمرو بن دينار يقدم
الطبقة
سفيان بن عيينة
من أصحاب الزهري الذين يقعوا في حديثهم
وهناك من أهل العلم وأظن الدارقطني من رجح رواية ابن جريج
ولعله
وهم
في هذا الحديث
إذن عندنا
والله تعالى أعلم وهذا يدل عليه كلام
وهناك من عد هذا حديثا وذاك حديثا آخر وهذا ظاهر صنيع مسلم
أشار
رحمه الله في صحيحه فإنه رحمه الله
كان الأولى بالترمذي رحمه الله
حديث سفيان بن عيينة
يذكر حديث عائشة
وأخرج كذلك رواية ابن جريج
وأما
البخاري فلم يخرج رواية
وهو شاهد
ابن جريج
حديث أنس
فلعله رأى أنها
وأما حديث أبي رافع
أو غير
إنه
مع العلم
على خلاف حديث
أنها قد توافق
أنس الذي جعله
رواية أبي نعيم
شاهدا له
ابن
فلا أدري يعني
وربما أيضا كان الحديث عن ابن جريج
يعني
بذكر ميمونة يمكن يكون جاء وهذا ما
أن
يجعل
يأتي بما في الباب سواء كان مؤيدا أو معارضا
يعني أنا ما وقفت في شيء من الروايات على
فكان الأولى أن يأتي
أن ابن جريج كان يجعله عن ابن عباس ميمونة وإنما يجعله عن ابن عباس
من مسلم
فهذا في ظاهره
وإن لم يكن بنفس المعنى تماما لكن على كل حال, قربه من الحديث الآتي أقرب من قربه
هذا
من حديث
وأن ذاك حديث
فما هو حديث
ولكن ما يرى من أهل
رافع
هذا حديث رواه ابن
أبي
شيبة يرجح رواية سفيان بن عيينة
فأنا في مصنفه
يعني لو
وغلب
على ظني أنهما حديث واحد لرأيت أن رواية سفيان بن عيينة تقدم على رواية
ابن ماجه ابن أبي عاصم في الأحد والمثاني
من أهل العلم من يقدم
والنسائي
رواية جريج كما ذكرت لكم
الكبرى والطحاوي في شرح عن الأخبار والطبراني والبيهقي كلهم رووا هذا الحديث من طريق
مناقشة
حماد
هذا الحديث
ابن سلمة
ولنعود إن شاء الله تعالى
عن عبد الرحمن ابن رافع
أما
عن عمته
للشواهد
سلمة عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة
الشاهد الأول
فاغتسل
قال
عند
الباب
كل
عن علي
امرأة منهن غسل
وحديث علي رضي الله تعالى عنه
فقلت يا رسول الله
أخرجه
لو اغتسلت غسلا واحدا فقال ماذا أطهر وأطيب أو أطهر
درقطني في العلم كلهم من طريق أبي إسحاق السبيعي
حفظ بن حجر في التلخيص الحبير
الحارث بن عبد الله
جعل هذا الحديث معارضا لحديث
عن علي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله
من حديث أبي يغتسلون من إناء واحد
ولا يغسل أحد منهما بفضل
يغتسل عند هذه وعند هذه فقيل يا رسول الله ألا تجعله غسلا
يعني
واحدا
أول الحديث
فقال
سيأتي
هذا
معنا في حديث أنس الذي أشار إليه الترمذي لكن هذه الزيادة ليست فيه ولا يغسل أحد منهما بفضل الآخر هذه إنما جاء في حديث
أبو
علي رضي الله عنه
رحمه الله فقال وحديث أنس أصح من هذا
ضعيف كيفما دار
والنووي قال هو محمول
عن علي
أنه فعل الأمرين في وقتين
عبد الله
مختلفين
وأقل أحواله أنه ضعيف وقد اتهمه الشعبي بالكذب ولكن لعل الصواب أنه
من رواية عبد الرحمن بن رافع
إن تكذيب الشعبي
وهذا
له
لم يوثق من جهة
إمام
معتبر ولذلك يقول عنه حفظ بن حجر مقبول
بالإضافة
يعني
إلى أن هناك خلافا على أبي إسحاق السبيعي
وعمته سلمة أيضا ليست
بعض الرواة عنه كابن
المعروفة
إسرائيل بن يونس
لذلك
هناك من يجعله مرفوعا وهناك من يجعله موقوفا هناك من يذكر خلافا آخر لا نشتغل به
أنها
لأن
تفردت
في هذا الحديث كما قلت أنه
بهذا الحديث الذي فيه مخالفة لحديث
الظاهر منه
أنس.
أنه ضعيف، يعني الراجح قد ينبني عليها أن هناك من يصححه، وأنا لم أقف على من صححه.
يقول الترمذي رحمه الله:
أما الحديث الثاني وهو حديث عائشة رضي الله عنها،
حديث حسن صحيح،
فحديث عائشة روي عنها من
وعرفنا أنه مخرج في الصحيحين،
ولكن
وإن لم
بعض
يكن
هذه الطرق مخرج في الصحيحين وغيرهما، ومن هذه الطرق ما أخرجه البخاري ومسلم من طريق عروة بن الزبير ابن أختها عنها رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد.
جاء الحديث من
والفرق يأخذ ثلاثة
طريق سفيان الثوري، وأما طريق قتادة فمخرج.
هذا بالنسبة لحديث عائشة، يعني هو مخرج في
الصحيحين من طريق سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي.
الحديث الثالث وهو حديث أنس
قال: وهو قول غير واحد من أهل العلم منهم الحسن البصري أن لا بأس
هذا الحديث
أن يعود قبل أن يتوقف،
عدد من العلماء يعني ومن جملتهم للجماع. الإمام أحمد والبخاري
قال: وقد روى
في
محمد
صحيح.
بن يوسف هذا عن سفيان،
روه من طريق عبد الله
عن أبي عروة
بن عبد الله بن جبر
عن أبي الخطاب
عن أنس رضي الله عنه أنه قال:
وأبو
كان النبي صلى الله عليه وسلم
الخطاب
والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد.
بالنسبة لهذه
قد يقول قائل: ما الذي أدرى أنس
الرواية،
ما الذي أدرى أنس؟ نقول يمكن يكون أخذه عن أمه أم سليم،
والنساء
يخبر بعضهن بعضا كما سيأتي معنا
الفريابي
في رواية أم هانة، وإما أن يكون حدثته بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا يقع من سفيان الثوري أحيانا ويدخل في تدليس
الرواية الرابعة
الشيوخ، ولعل سفيان
هي رواية أم هانة
يصنعه،
وهذه الرواية أخرجها الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه
أو
والنسائي في سننيهما وابن حبان في
التي لم يعرف بها أصحابها،
كلهم رووه من طريق
حتى تكون
عبد الله بن أبي
عند
نجيح
طلبة علم الحديث
عن مجاهد
ولا تكون غريبة
دلت
عليهم بها
عن أم هانة رضي الله عنها.
قيل في
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من أناء واحد في قصعة فيها أثر العجين
على من لا يعرفه.
إسناد هذا الحديث رجاله كلهم ثقات،
أبو عروة هو معمر بن راشد
و
لم يشتهر
وهي
في الروايات
ان مجاهدا،
ولكن
يبدو انه لم يسمع من ام هانة رضي الله عنها فروايته عنها مرسله.
وكذلك
سياتي معنا ان شاء الله تعالى في الحديث رقم 1781
به بكنيته،
ان الترمذي
وكذلك انس
ضعف اسنادا مثل هذا
لم
الاسناد
يشتهر
ضعفه بقوله هذا حديث غريب،
عنه حدثنا
ونقل
محمد
عن شيخه
يعني
محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال:
لكن كما
لا أعرف لمجاهد سماعا من أمها.
أراد
فإذا هذه هي علة هذا
بهذا ولم يرد توعير.
الشاهد الخامس هو حديث أم صبية، وأم صبية كما قال البخاري وغيره اسمها خولة
هذا
بنت قيس.
الحديث
وحديث أم صبية أخرجه ابن أبي شيبة
بن يوسف
في مصنفه، والإمام أحمد في المسند، والبخاري في الأدب المفرد، وأبو داود والترمذي في العلل، وابن ماجه وغيرهم كلهم رووه من طريق أسامة بن زيد الليثي يرويه عن سالم ابن النعمان ابن خربوت أنه قال: سمعت أم صبية الجهنية تقول: ربما اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء
وكذلك أيضا الذهبي.
وهذا الحديث رواه وكيع بن الجراح عن أسامة بن زيد فقال فيه عن النعمان بن خربوت، يعني هو في رواية غيره عن سالم بن النعمان، ووكيع قال عن النعمان بن خربوت، فوهمه البخاري فيما نقله عنه الترمذي، ووهم البخاري كذلك قبيصة بن عقبة حينما روى هذا الحديث عن سفيان
في مجلس
الثوري
الفريابي
عن أسامة بن زيد هذا، فقال
سفيان
عن أم صفية
عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس أن
وقال البخاري إن الصواب هي رواية محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري،
فلم يعرف
أنه قال
في المجلس أبا عروة ولا
كما هي رواية.
فقلت: أما
على كل
أبو
حال
عروة فمعمر
هذا الحديث،
وأبو الخطاب قتادة قال
تفرد به أسامة
العلول المصرية
تفرد به أسامة بن زيد الليثي، فمن أهل العلم هو في حفظه كلام من أهل العلم من يحسن حديثه
وجودها مسندة فأخرجها الدولابي في
من يحسن حديثه فإنه
الكنى
يمشي هذا الحديث، لأن شيخه سالم بن النعمان
في فتح الباري لحافظ بن حجر
فيكون الحديث
نبه على
أقل أحواله أنه حسن الإسناد. وهناك من أهل العلم
فائدة
من يشدد في حال
البخاري،
وبعضهم
عرف
يجعل
هذا الذي عرف
يقول حافظ بن حجر وسأل أبو بكر بن عياش الأعيان أسامة بن زيد لم يضبط اسم شيخه،
وهو أمر
فمرة يقول سالم بن نعمان ومرة كما روى عنه وكيع يقول
كان نعمان بن خربوط،
ومرة يسميه بأسماء أخرى،
وكان سن البخاري
ناقش بعض أهل العلم هذا وقالوا إن سالم بن نعمان هذا مرة يقال له كذا ومرة يقال له كذا، إلا رواية وكيع هذه التي قال سليمان بن خربوط،
والبخاري معنا يسمع ولا يكتب
في بعض الطرق،
فقال لبعض
مع العلم أنه جاءت عن بعض الطرق
يرجع إلى بخارى ويكتب
هذا الرجل مثل ما سماه.
وقال محمد بن أبي حاتم عن البخاري كنت في مجلس الفريابي،
يبقى في الحديث مثل هذا الإشكال
الحكاية التي
وإشكال آخر في متنه
قبل،
ولعلي إن شاء الله تعالى أعرج عليه في مناقشة القضايا الفقهية، وأظن أنه يتبادر في أذهانكم إذ كيف
في كتاب العلل
تكون هذه المرأة الأجنبية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف يدها مع يد النبي صلى الله عليه وسلم
عن
الوضوء، فهل يجوز هذا؟
عن الثوري عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم
الحديث السادس
أنه
هو حديث
أم
سلمة رضي الله عنها،
فقال أبو زرعة هذا خطأ أخطأ ضمرة،
وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما من طريق يحيى بن أبي كثير
عن أنس
عن أبي سلمة
يعني
بن عبد الرحمن
معنا. ثم
أن
قال
زينب
أبو زرعة
بنت
لو
أبي سلمة
الثوري عن حميد
رضي الله عنها
كان لا يحدث به عن
أن
معمر عن قتادة
أم سلمة
عن
حدثتها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم تغتسلان من الإناء الواحد من الجنابة،
فإن سعيد بن عبد الله بن أبي زيد
سلمة هذا مثل حديث عائشة ورد عنها أيضا من طرق أخرى
عن الثوري عن حميد عن غيث وعن معمر عن قتادة عن أنس، يعني الرواية التي أشار إليها الترمذي.
الحديث الأخير من الشواهد
قال ما
هو حديث
هذا ما
ابن عمر
من حديث الفريابي،
وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه
عن أبي
وأبو داود
عن
في سننه وابن ماجه والنسائي أيضا،
يعني استنكر هذه الرواية التي رواها
في صحيحه
عبدوس.
وقبلهم
على كل
الإمام مالك، وهؤلاء كلهم رووه من طريق الإمام مالك، يعني الإمام مالك رواه في الموطأ، وهؤلاء كلهم رووه من طريق الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر. نعرف أن هذا الإسناد يقال له السلسلة الذهبية، فهو من
عن سفيان الثوري إلا
الأسانيد
أن رواية
ابن عمر يقول
هنا
كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفي
من إناء واحد،
تثنية أنس،
وهذا أيضا فيه بعض الإشكال الذي ربما استدل به بعض المرضى
الذي وقع في بعض،
ولكن إن شاء الله تعالى ستأتي مناقشة بإذن الله تعالى. هذا مجمل هذه الشواهد التي
أن
ذكرها الترمذي رحمه الله
عن ابن أبي عروة.
أما بالنسبة لمناقشة القضايا الفقهية فنبتدئ بالباب، حينما قال الترمذي باب في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد،
لا أدري ما صحة،
فهو ينصص ها هنا على الوضوء، بينما الحديث الذي أورده نرى أنه في الجنابة،
النسخ الموثوقة ليس فيها مثل هذه الزيادة،
فكيف
والله تعالى أعلم. اللهم
استدل الترمذي بحديث
في
الجنابة على مسألة في الوضوء
في مرة سابقة أنها ينبغي أن يعتنى بها مثل نسخ المغاربة،
يعني إذا كان
نحن
جاز هذا في الغسل فمن باب أولى أن
يجوز بها لنظر
في الوضوء، لأن هذا من قياس
من هذه
الأولى
وما لا،
وقياس الأولى يعني قياس معتمد عند جماهير.
بالنسبة للباب الثاني الذي بعد هذا
بل حتى الظاهرية يبدو أنهم يأخذون
في
هذا القياس،
باب
وإن أنكروا
إذا أراد أن يعود يتوضأ ذكر الحديث
هل ثمة جواب
عن شيخه هناد، وقلنا إنه هناد بن السري، وهناد يروي هذا الحديث عن شيخه حفص بن غياث، وأظنه قد تقدم معنا ولكن لا بأس من التذكير به، فهو حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي من الذين روى لهم أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة فقيه، لكن يقال
يعني كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يغتسل
ولكن لم أجد
الأئمة حتى
يترددون في
إذا بلغ رأسه أفاض الماء من رأسه على سائر جسده،
فإذن
لكن لعله
الغسل
المتضمن
شيء من الأخطاء
للوضوء
ينسب ذلك الخطأ إلى تغير كفه
يستدل
بعد أن تولى
الاغتسال على الوضوء،
بعد أن تولى
هذا
الاستدلال
في محله
التغير،
فإما أن يكون هذا نصا أو كما قلنا من باب قياس
عن عاصم،
فكل ذلك سائر في تبويب
عاصم بن
سليمان رحمه الله
الأحول
على
كنيته أبو عبد الرحمن
هذا
وهو من أهل
بهذا
البصرة، وكان من موالي بني
تميم. قال بعد ذلك وهو قول عامة الفقهاء
رحمه الله
أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء
وهو ممن روى له
هذا الكلام أيها الإخوة
الجماعة
ينبغي أن نفهم
أنه
غير الكلام الآتي في الباب الآتي والذي يلي
الحفاظ.
فمسألة اغتسال الرجال والنساء
هذا الحديث عن أبي
من إناء واحد تختلف عن مسألة
علي بن داود
اغتسال الرجل بفضل
المتوكل ونسبته الناجي
تلك مسألة ستأتي مناقشتها إن شاء الله تعالى.
كانت وفاته رحمه الله في سنة 8
اغتسال الرجال والنساء من إناء واحد
يعني هو من أقران بن سيرين
ادعى بعض أهل العلم الإجماع على
وهو
جوازه
من الثقات الذين روى لهم
وهناك من
الجماع.
أشار إلى خلاف وقع من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
ابن ماجه فيبدو أنه
لم يجوز ذلك. ولكن
أما بالنسبة لتفريج هذا الحديث
أبو هريرة رضي الله عنه قد خالف فإن الانجماع قد انعقد بعد
عليه وسلم أنه قال
على جواز مثل
إذا
هذا
أحدكم أهله ثم أراد
ولا شك أن الإجماع
فليتوضأ بينهما وضوءا.
ولكن حتى إجماع من بعدهم يعني إذا كان إجماع أهل عصر من العصور فكيف
مداره على عاصم
فإن هذا الإجماع بلا شك أنه معتمد.
ورواه عن عاصم عدد من الرواة
هل هناك من يمكن
منهم حفص بن غياث
أن يخالف في مثل
الذي روى
ربما
الترمذي
يعني
روايته هنا
أن هذا يحصل خاصة
ورواية
من قبل بعض
أخرجها أيضا مسلم في صحيحه
من الوسواس أو ما إلى ذلك
أبو داود والنسائي
وابن خزيمة
كلهم رووا هذا الحديث من طريق حفص
يحصل
ابن
أن نقرأه عليكم يقول رحمة الله تعالى
هذا الحديث أيضا
الفتاوى في المجلد 21 صفحة 51
يحيى
يقول فأما اغتسال الرجال والكلام أطول من كذا لكني أتيت بموضوع الشاهد
مروان بن معاوية
يقول فأما اغتسال الرجال والنساء جميعا من إناء واحد فلم يتنازع
ومن رواه أيضا سفيان بن عيينة ورواية
وإذا جاز اغتسال الرجال والنساء جميعا فاغتسال الرجال دون النساء جميعا
من
أو النساء دون الرجال جميعا أولى بالجواز
منهم
وهذه مسألة واضحة يعني يكون هناك مجموعة رجال يتوضؤون من إناء واحد أو مجموعة نساء يتوضؤن من إناء واحد
وعبد الله
شك أن هذا أولى بالجواز ما دام جاز أن الرجال والنساء يتوضؤون
كل هؤلاء رووا
من إناء واحد
عن عاصم ابن
سليمان قال وهذا مما لا نزاع فيه
لكن الرواية التي
فمن كره أن يغتسل معه غيره أو رأى أن طهره لا يتم حتى يغتسل وحده
شعبة
فقد خرج عن إجماع المسلمين وفارق جماعة
وروى هذا الحديث عن شعبة
هذا يقضي إن شاء الله تعالى على أي شك قد يساور
عليه.
الإنسان لأن بعض أهل الوسواس يمكن يتصور الواحد منه
راويته
أن فلانا ربما كان في يده
غندر
شيئا
محمد
أو
بن
ربما
جعفر
حتى تقدر من
وخالد
هذا
بن الحارث
تأبى عليه نفسه أن
يعقوب البصري وأبو
يتوضأ
داود
من إناء توضأ فيه أحد أو يتوضأ معه فيه أحد
كلهم رووا الحديث
من
عن شعبة
الشيطان على بني آدم
عن عاصم مثل ما رواه
الفقهاء
يعني باللفظ
على
المذكور عند
إطلاقه. وكما قلت هناك من
رواية غندر عند الإمام أحمد ورواية خالد بن الحارث عند ابن خزيمة ورواية الطيار في أخرجها في مسنده ورواية يوسف بن يعقوب عند الطحاوي
عندنا
في شرح معان
مضمري
لكن مما روى هذا الحديث عن شعبة
التي
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي
عليها
وهو من ثقات الكفار ومن المعروفين بالرواية عن شعبة
يغتسل
لكنه زاد في هذا الحديث
من الجنابة وهي قد يكون
زيادة
مهمة
ينبني عليها حكم
الذي كان عليه
لو صحت
رسولنا صلى الله عليه
وهذه
وسلم
وهذه الزيادة هي
فليست عنده آن
فإنه أنشط للعبد
يضطر إلى الاغتسال من الإناء يعني الذي تغتسل فيه أو منه
فليتوضأ بينهما
ويغتسل
فإنه
إياه
أنشط
جميعا
للعبد. ويقول ابن حبان
يستفاد من هذا أيضا بلا
يعني
شك
هذه الرواية رواية مسلم بن إبراهيم
جواز اغتسال الرجل
أخرجها ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي. يقول ابن حبان
ونظر كل
تفرد
واحد منهما لعورة الأخر
مسلم
لأن هذا مما يترتب
ابن إبراهيم
على هذه المسألة.
أما الحاكم فإنه
ربما
لما
قال بعض الناس إن هذا
قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج بهذا اللفظ
لا يطلع
إنما
أخرجاه
على قوله فليتوضأ فقط
وأين الدليل على قصده
ولم يذكر فيه
ثم إن
الليالي فإنه أنشط للعود
قد تكون مقررة
وهذه لفظة تفرد بها شعبة عن عاصم والتفرد من مثله مقبول عندهما
في يعني مكان في داخل البيت ويحتاجون معه إلى إنارة
عندهما يعني عند البخاري
ومسلم حتى يضيء لهم المكان إذ
فات الحاكم
إن
أن المتفرد بهذه اللفظة
لا تمكن الإنسان من
وإنما مسلم بن إبراهيم الراوي عن شعبة وإما باقي الرواة عن شعبة
على كل حال
فإنه لم يذكروا هذه اللفظة
كون الرجل بالإضافة إلى باقي الرواة زوجته
الذين رووا الحديث عن عورة زوجها،
هذا فكلهم مما يمكن أن يستفاد من هذا الحديث، وبه نعرف أن ما يأتي من أحاديث
شاذة غير صحيحة
تذم هذا الفعل،
أو بالتالي
تحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم
على ما فيها أو ما يترتب عليها من حكم
غير صحيحة،
والله
وهي
تعالى أعلم.
مثل كون عليه الصلاة والسلام ما رأى عورة حي ولا ميت،
وفي الباب عن عمر،
يعني لا من جهة الإسناد ولا من جهة المتن، فهو يعارض
حتى بناء على المتن. النسخة الأخرى التي فيها عن ابن عمر،
وكذلك مثل ما ورد أن النظر
سيتبين
لنا
أن الحديث هناك من جعله عن ابن عمر، ولكن الأكثر جعلوه عن
من الأحاديث التي أودعها بعض أهل العلم
لم يسلم
في الموضوع
رحمه الله هذا الحديث هنا،
ولكنه أن يكون
أسنده في كتاب.
فعلى كل حال هذا مما يمكن أن يستفاد من
حدثنا
هذا
عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري
مر معنا في
قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي عن عاصم عن أبي المستهل عن عمر
الرجال
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتى أحدكم أهله وأراد أن يعود
كما في حديث
فليغسل فرجه،
وكما في حديث
يقول الترمذي سألت محمدا عن هذا الحديث
فقال
هو خطأ
على
ولا
رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وإنما روى عاصم
هذا
عن أبي عثمان
رأيت
عن سلمان بن ربيعة عن عمر قوله، يعني موقوفا على عمر وهو الصحيح
استقامة. ثم
وروى عاصم عن أبي متوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم
من التغير
ما أحسن
أباه أشياء وأحدثوا
طريقة البخاري رحمه الله في
أشياء
الإشارة، لكن
في
قل من يفهم
ومن جملتها
هذا الذي أراده البخاري
هذه المسألة. يستدل
البخاري يريد أن يقول إن مدار
الحديث
سواء حديث
على
عمر
أنه
أو حديث أبي سعيد على عاصم بن سليمان
أن يروا من النساء مواضع الوضوء،
فلأجل
نعرف أن مواضع الوضوء
أن
تشمل الوجه
عاصم بن سليمان
الكفين والذراعين
روى الحديث عن أبي المتوكل عن أبي سعيد
حتى الأذنين،
فهناك من دخل له حديث في حديث
كل استدلالا بهذا
فجعل حديث،
وهذه المسألة يعني تكلم فيها
عمر أيضا
أهل العلم
بهذا
وأجاب
عن عاصم عن أبي المستهل
حديث ابن عمر،
وكأنه يقول أو يريد أن يقول عن أبي المتوكل
الأجوبة التي قيلت فيه
عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال
يعني هذا الفعل كان قبل
هذا الحديث
الحجاب
مداره على معتمر ابن سليمان،
هذا ممكن
ورواه
أنه
شيخ
قبل نزول
وهو عبد الله بن الصباح وهو ثقة
كان التبرج موجودا،
ولكنه شذ فجعله من عن سليمان سليمان عن أبي سليمان
الأصل. والقاعدة عند علماء الأصول أنه إذا تعارضت الأدلة
أن
فإن الدليل الناقل عن الأصل يقدم على الدليل
سليمان
على الأصل، فهذا الدليل موافق
بن أبي سليم،
هذا أحد الأجوبة التي
عن المستهل عن عمر هكذا رواه على هذا الوجه عن معتمر
من الأجوبة
سليمان
التي أعدها
عدد من الرواة منهم محمد بن أبي بكر
أنه ليس في هذا
وعبيد الله بن عمر القواريري ومسدد بن مسرهد وإسحاق بن راهوية وابن أبي السري،
وإنما هذا يكون بين الرجل وأهل بيته
ومسدد في مسنديهما
الرجل
كما
أو
ذكر
الرجل
ذلك
وأبنائه
صاحب
ذلك
الخيار وهو المصيري وذكر
إسنادهما
بالحديث
لهم.
رواية عبيد الله بن عمر القواريري أخرجها أبو يعلى
لابد من حمله على مثل هذا المعنى
الكبير
الصحيح،
ورواية ابن أبي السري أخرجها ابن حبان في كتاب
الجواب
في ترجمة المستهل هذا الذي يروي عن عمر
قرأته لأحد ولا
ورواية محمد بن أبي بكر أخرجها البيهقي في سنن،
يمكن أن
البيهقي لما روى
بعض البلدان التي فيها مثل
الحديث
هذا يتذكرون مثل هذا الكلام
هذا روى قبله
وهو
الحديث من طريق المسيب بن واضح عن معتمر بن سليمان
تسحب من الآبار وكانت تجعل الأوقاف
جعله هكذا
على المساجد
عن عبيد الله بن عمر،
فمنهم من يقتل البئر ومنهم من يستأجر الناس أن يجلبون الماء،
يعني لعل هذا الذي
هذه البئر
جاء في هذه النسخة التي
أحواضا
ذكر
صغيرة
فيها ابن عمر
تسمى عندنا
لما روى هذا البيهقي قال كذا رواه المسيب بن واضح وليس بمحفوظ،
وهذا
ثم لما ذكر رواية محمد بن أبي بكر المقدمي عن معتمر عن الليث بن أبي سليم
فيكون هناك
قال هذا أصح وليث بن أبي سليم لا يحتج به
في هذا
وفي حديث أبي سعيد كفاية
يشمل يعني قسم الرجال وقسم النساء على حد سواء،
والذي جاء به الترمذي
فالنساء يغتسلن من الجهة.
والحافظ ابن كثير لما ذكر هذا الحديث
هناك فاصل
أيضاً
بينهم جدار ولا يطلع أحد على أحد ولا يشترك أحد
قال
مع أحد.
فهذا حديث غريب من هذا الوجه، وأبو المستهل هذا لا أعرفه
هناك أيضا
ولم يذكره ابن أبي حاتم، يعني لم يذكره ابن أبي حاتم في الجرح
فلا يستدل
والتعديل الذي هو مظنته
أن الرجال والنساء كانوا
صار الحديث
يشتركون في الوضوء بمثل هذه
حديث عمر رضي الله تعالى عنهما. الصواب فيه
قد يفهمها
رواية من رواه عن معتمر ابن سليمان عن ليث بن أبي سليم،
أما
عن عاصم عن المستهل عن عمر
أم صبية،
فيكون الحديث
رضي الله تعالى
بهذه الصفة ضعيفا لأجل ليث.
أما عند من يضعفه فلا كلام، لكن عند من يصحح هذا الحديث
أما
فإنه يمكن أن يجاب عن
الرواية
لأن النبي صلى الله عليه وسلم
يقول فيها
أحوال
وهو قول عمر ابن الخطاب
لا يشركه فيها أحد. وهذا الجواب يبدو أنه
الرواية
من أحسن الأجوبة التي
يرويها أبو عثمان النهدي
التركيز عليها
عن
وهذا
سلمان ابن ربيعة
أهل العلم كالحافظ ابن حجر
رضي الله تعالى عنه
قبله القاضي عياض وأناس آخرون أكدوا هذا أن للنبي أن النبي صلى الله عليه وسلم
يقول أبو عثمان
يجوز له
رئيس سلمان بن ربيعة الباهلي أصغى إلى عمر فسأله عن شيء فقلنا عما سألته
حديث
فقال سألته عن الرجل جامع امرأته ثم يريد أن يعود فقال يتوضأ
في هذا الحديث. فمن أقوى
رواه عن أبي عثمان النهدي عاصم بن سليمان
إشكال الواقع فيه
وسليمان
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوز
رواية عاصم بن سليمان
ما لا يجوز
أخرجها عبد الرزاق
لكن
وابن المنذر
من عارض
والمحامي
أم صبية
ورواية سليمان
حديث آخر
أخرجها أبو نعيم في كتاب الصلاة وابن المنذر
مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط.
والبخاري رحمه الله
كون هذا الحديث يدل على أنها كانت تختلف يدها مع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم
علة هذا الحديث
قد يلزم منه المماثل
وكان من جملة
ينفيه الحديث الصحيح وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنه
والمعروف عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي عثمان عن سلمان بن ربيعة رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه قوله
يعني اطلع
يعني
النبي صلى الله عليه وسلم على
هذا الاختلاف هذا الحديث الذي يجعل فيه الحديث من رواية عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
موقوفة على الكفين
غلط والصواب أن المرفوع من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأما الرواية التي عن عمر فإنها موقوفة عليه
يكون الأمر يتعدى إلى الذراعين وهذا لا يتصور أن يكون من الأمور
أيضا ابن أبي حاتم في كتاب العلة الفقال
قال رسول الله صلى
وسألت
الله
أبي عن حديث رواه ليث بن أبي سليم عن عاصم عن أبي المستهل عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتى أحدكم أهله وأراد أن يعود فليغسل فرجه
جميع جسده
قال أبي هذا يرون أنه عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشبه
كذلك
ودرقتني في كتاب العلل
الذي
لما ذكره قال هكذا رواه ليث بن أبي سليم ووهم فيه
أن
ورواه الثقات الكفار عن عاصم عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد
الخدري
وقولهم أولى بالصواب من قول
هذا الشيء المسموح به إذا كانوا يستدلون بهذا
الحديث
لأنه يلزم بهذا يقال لهم
يتبين لنا من هذا كله أن من يروي الحديث عن عمر رضي الله تعالى عنه ويجعله مرفوعا فإنه
لا تستدلون به فقد أفهمون من مناقشة في هذه القضية بموجب
الرواية المرفوعة إنما هي رواية أبي سعيد الخدري وأما الرواية التي عن عمر فإنها موقوفة عليه وهذه إنما جاءت من رواية
يسمح لهذه المرأة
أن سلمان بن ربيعة عن عمر وسندها صحيح عن عمر رضي الله
مثل
تعالى
مثل ما أنه صلى الله عليه وسلم
يقول الترمذي حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وعرفنا أنه في صحيح مسلم قال وقال به غير واحد من أهل العلم قالوا إذا جامع الرجل امرأته ثم أراد أن يعود فليتوضأ قبل أن يعود
بغض النظر عن هذا الاختلاف نحن الآن لسنا في
ابن داود وأبو سعيد
مناقشة قضية
الحجاب
فمنهم من يرى أن الفضل كان ينظر إلى وجهها وهكذا يفهم من هذا الحديث
بالنسبة لفقه
سواء قلنا أنه ينظر إلى وجهها أو ينظر إلى شيء
أو هذين
من جسدها فإن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بتحويل وجه الفضل ابن عباس
أن ما جاء في البابين
هو صلى الله عليه وسلم
كله صحيح
فمما لا شك فيه أنه كان يغض إذ كيف
أن النبي صلى الله عليه وسلم
ولا ينصرف هو وهو صلى الله عليه وسلم قد أودع الله فيه من الشهوة ما هو أشد, ما هي أشد من شهوة الفضل بن عباس, بدليل أنه مرة صلى الله عليه وسلم
غسلا واحدا
صحيح مسلم رأى امرأة في الشارع
واكتفى بذلك الغسل, ولم يذكر أنه توضأ بين
وأخبر بأن المرأة
كل جماع وجماع
في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان, فإذا رأى أحدكم من امرأة
أن ما جاء في حديث أهله أبي سعيد فإن معها رضي الله تعالى عنه من الأمر بالوضوء إنما هو أمر استحباب
قد ركب الله فيه الشهوة
وليس أمرا
إلا أن يكون النبي صلى الله الوجوه. عليه وسلم
لو صحت تلك الزيادة
غض بصره
وهي فإنه أنشط للعود
لها
لكانت
هذا مع أن
صارفا قويا
يعني قال
للحديث عن الوجوه. لماذا؟
إن وضوء
لأن الحديث صار معلل
كان بعد وضوء النبي صلى الله
يعني
عليه وسلم
ذكرت فيه علته
يشكل عليه قولها
وهي أنه أنشط للعود
يدها مع يد رسول الله صلى الله
عليه وسلم فعاد الأمر.
فهذا مجمل ما يمكن أن يجاب به عن
أو
هذا
التوجيه والإرشاد والدلالة
أسأل الله جل وعلا لي ولكم
فقط وليس لأجل أن هذا أمر محتم
إليها الليلة
وواجب على الناس فعله
ولا يكفيها الوقت المتبقي فلعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله.
هذا هو الذي يستفاد من مجمل هذه الأحاديث
قبل الحج يعني
الأولى
أطرح سؤال لكني نسيت
أن يتوضأ الإنسان قبل أن يعود إلى
وكان الأخوة يستحق
الجماع مرة أخرى
أيضا حتى
والنبي صلى الله عليه وسلم هي يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة وهل مجرى فكان ربما
لكني سأطرح سؤالا في هذه الليلة
جامعة
المجيب إن شاء الله تعالى
واغتسل
جائزة تأتيه بإذن الله تعالى
كما في حديث أبي رافع لو صح. وهناك من
ذكرت
يحسن حديث أبي رافع على اعتبار
الذي ذكرته
أن الحديث ليس فيه علة واضحة
هناك
بالنسبة لعبد الرحمن
ابن عيينة
ابن أبي رافع
في هذا
هذا يعني كونه لم يوثق من إمام معتبر
سفيان رواه
فإنهم قد قال فيه بعض الأئمة صالح
فمن المخالف
وما كلمة صالح تعد من عبارات التعديل في الجملة وإن لم تدل على أنه يحتج به لكنه يمكن أن يكون صالحا في الشواهد والمتابعات وهل مجرى لكن ما دام أنه لم يجرح من أحد فطريقة بعض أهل العلم التسمح في حال مثل هذا الراوي فبعضهم يمشي حديثه إذا لم يكن فيه نكارة على طريقة أبي داود حينما أعل الحديث أبو داود عده مخالفا لحديث أنس لكن سمعنا أن النووي رحمه الله ذكر أنه ربما فعل هذا تارة وفعل هذا تارة فليس في ذلك مخالفة خاصة مع مجيء حديث أبي سعيد الخدري فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع هذا تارة وهو أن يجامع نساءه كلهن دون أن يحدث بين ذلك شيئا ولو كان هناك وضوء لذكر فهذا دليل على أنه كان يجامع دون أن يحدث حتى الوضوء وحديث أبي سعيد وهو صحيح فيه الإرشاد إلى الوضوء إذا أراد المرء أن يعود ودلالة الحديث القولية أعظم من دلالة الحديث الفعلية عند أهل العلم فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا الأمر بفعله فإذا ما جاء في حديث أبي رافع وإن كان يتضمن الاغتسال لكنه ليس بمستنكر في الحقيقة فمن تسمح فيه من أهل العلم فإن له مندوحة في ذلك أما بالنسبة لسلمى الراوية فالنساء لم يكن يخالطن الرجال حتى يعرف عنهن ما يعرف عن الرواة من الرجال
هذا
ولذلك
صحيح
نجد
لكن
أن
لك في رواية
الراويات من النساء قليلات
طيب
أصلا ومن تروي منهن فإنك لا تجد في ترجمتها ما يشفي ويكفي حتى بالنسبة للنسوة اللاتي عرفنا معرفة تامة وخرج لهن في الصحيح واشتهرت روايتهن مثل معاذة العدوية أو حفصة بنت
يعني سيرين رواية بن جريج جاءت عن عمر بن دينار
فاطمة بنت المنذر أو غيرهن من النساء المشهورات
علمي.
ومع ذلك حينما تأتي لترجمة الواحدة منهن لا تكاد تجد الكلام فيها جرحا وتعديلا إلا لماما
نوع الاختلاف. وهذا
لهذا أكثر النساء اللاتي يروين الحديث ليس تجد أنهن إما مجهولات أو مجهولات الأحوال.
رواية ابن جريج مفصلة
وهذا بلا شيء
بعضهم يقول
بسبب أن النسوة
ولكن أجبنا
كنا
عن هذا
في خدورهن وفي بيوتهن ولم يكن يخالطن الرجال
في اختلاف كذا
مثل ما يريده مرضى القلوب في هذا العصر.
طيب على كل حال إن شاء الله
وبالذات ما يعتمدون فيه على بعض الروايات التي لا تخدم إلا من كان قلبه متعلقا بشبهة ويرفض أن يسلك مسالك أهل العلم في معرفة فقه تلك الأحاديث التي ورد فيها ما يشكل عليه مثل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وسبق معنا في وضوء النساء والرجال من إناء واحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
ابن عباس قلت
إن هذا نعرف يحمل على وضوء الرجل مع النساء من أهل بيته أو وضوء النساء مع الرجال من أهل بيوتهن، وحاشا لله أن يكون هذا ديدا النساء المسلمات في تلك العصور. والمرأة إذا أرادت أن تتوضأ ستكشف ستحسر عن ذراعيها ووجهها ورأسها ورجليها، بل ربما انكشفت الساق ربما هو أعظم من ذلك.
أو السيارة أو الجمادات أو
الحيوان الأجانب. فعلى كل حال كل هذا استطراد في أن
بالنسبة لما له روح
جهالة النساء وجهالة أحوال النساء هناك من يتسمح فيها الدواب من أقول هذا لمن
أما بالنسبة للسيارة
في
لا يظهر
تعليل حديث أبي رافع وقدمه من أهل العلم فله مندوحة في ذلك والله تعالى
لا توصف يد الله على كل الشمال. وهذا جاء في رواية
نحن ينبغي أن ننظر لهذا
عمر بن حمزة
الحديث
وهذه جاءت
باعتبار أخر يعني أو لما فيه من الفوائد
إلا فصواب الحديث.
فهل وقع هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم مرارا أو مرة؟
أخبر أن كلتا يدي الرب يمين فلا تصف.
أنا نسيت أن أذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي قلت إنه في الصحيح وكان ينبغي للترمذي رحمه الله أن يذكره بدلا من حديث أبي رافع. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله.
تقول رضي الله عنها
والله لعلك إن شاء الله تتذكره إذا تذكرت نشوف إن شاء الله. عليكم السلام. هل أنبيك
يعني هو رد أو كأنه رد منها على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. يقول محمد بن منتشر سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضح طيبا. قال يعني محمد بن منتشر فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بقوله فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف على نسائه أو فطاف في نسائه ثم أصبح محرما. هذا الحديث في الصحيحين وكما قلت كان ينبغي للترمذي أن يذكره بدلا من حديث أبي رافع. الفائدة التي تكمن في حديث عائشة رضي الله عنها هذا
والله ما
أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ثم أصبح محرما.
تبحثها أكثر
إذا كانت يعني طوفانه صلى الله عليه وسلم على نسائه كان في تلك الليلة
سبحانك
التي في صبيحتها أحرم لحجة الوداع. لو نظرنا في مجمل طرق حجته صلى الله عليه وسلم فإننا نجده ذهب إلى ذي الحليفة في يوم الأربعاء وبات بها في تلك الليلة ليلة الخميس، وجاءه جبريل وقال صل في هذا الوادي المبارك. وفي تلك الليلة في ليلة الخميس طاف صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد، ثم أصبح يوم الخميس وهو الموافق للخامس والعشرين من ذي الحجة أصبح محرما، ثم ارتحل ووصل إلى مكة في اليوم الرابع وكانت مدة سفره صلى الله عليه وسلم 10 أيام وهي المدة التي كان يمكثها الذي يريد السفر من المدينة إلى مكة. عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أصبح متضمخا بذلك الخلوق. والتضمخ بالخلوق يعني أن أثر الطيب كان عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا الأثر بقي عليه عليه الصلاة والسلام حتى بعد أن اغتسل، يعني في حال إحرامه، لأنها تخبر بأنها كانت ترى وبيص المسك في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ ويغسل وجهه ويمسح رأسه، ومع ذلك عليه أثر ذلك الطيب الذي طيبته به عائشة رضي الله تعالى عنها. لأن هناك من شكك في مثل هذه الرواية على اعتبار أنه لو كان الأمر كذلك لذهب أثر الطيب بعد اغتساله صلى الله عليه وسلم، فيقال أبدا إنه لا يلزم، بل يبقى الطيب أو يبقى أثره، وهذا الذي حصل في مثل هذه الحادثة. لكن مجمل هذه الروايات التي جاءت وذكرت بعض ألفاظها، كأنه يفهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع هذا، أعني معاودته لنسائه، عدة مرات، فربما كان هذا هو الواقع. طيب إن شاء الله
الإخوة يريدون وضع شريط جديد.
إذن الذي يترجح أنه ربما وقع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، وعلى كل حال فهو عليه الصلاة والسلام يشرع لأمته، فوقوعه منه صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة يدل على جواز هذا الفعل، يدل على جواز طواف الرجل على نسائه إن كان له أكثر من امرأة في وقت واحد. وسأتكلم على هذا من حيث مسألة القسم بين الزوجات، ويدل على جواز مجامعة أكثر من امرأة دون أن يحدث بينهما لا غسلا ولا وضوءا. وما جاء في حديث أبي سعيد الخدري فإنما يدل على استحباب الوضوء لا غير، وليس الوجوب. هنا قد يبدو إشكال، وهو كيف يمكن أن يكون صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه وهذا قد ينافي مقتضى العدل بين الزوجات، فهذه وهذا الوقت الذي طاف فيه على نسائه سيكون لإحدى هذه هؤلاء النساء، فألا يكون ذلك ظلما لها واستقطاعا من وقتها، بل واستقطاعا من جهد زوجها الذي كان ينبغي أن يخصها به؟ لا شك هذا يعني مثار إشكال، ولكن كانت هناك عدة أجوبة مما ذكرها أهل العلم. فمنهم من قال إن هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفرض عليه العدل في القسم بين الزوجات، فإذن لما نزل الحكم وهو الأمر بالعدل بين الزوجات صار ناسخا لهذا الفعل. لكن هذا قول ضعيف، لأن هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات حياته، يعني في حجة الوداع كما دل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذه الحجة كانت كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم معه، لم يذهب بواحدة دون الأخريات كما كان صلى الله عليه وسلم يصنع في أسفاره حينما يقرع بين نسائه. هناك من قال إن العدل ليس واجبا عليه صلى الله عليه وسلم بل هو واجب على أمته، وأما هو عليه الصلاة والسلام فإنه قد يباح له ما لا يباح لعموم أمته. والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يعدل بين الزوجات، ويدل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر أقرع بينهن، وهذه القرعة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يعدل، ولو كان له مطلق الاختيار لما أقرع، لاختار هو بنفسه من يحب أن تصحبه في ذلك السفر. كذلك أيضا زوجته سودة رضي الله تعالى عنها وهبت يومها لعائشة، فهذا دليل على أن هناك قسم بين هؤلاء الزوجات، وصار هذا القسم ملكا لكل امرأة، فسودة وهبت يومها لعائشة لأنها تملك ذلك اليوم. من الأجوبة التي قيلت إن هذا حصل في الساعة التي ينتقل فيها النبي صلى الله عليه وسلم من بيت إلى بيت، فهو صلى الله عليه وسلم كان يجعل ساعة غير داخلة في القسم بين الزوجات، يعني يكون نصيب المرأة في اليوم 23 ساعة وليس 24، فهذه الساعة تكون مشتركة بين الزوجات كلهم. ويدل على هذا ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان ينتقل من بيت إلى بيت بعد صلاة العصر، لكن إذا جاء للمرأة التي هذا اليوم نوبتها تجتمع عنده نساؤه في ذلك الوقت فيحادثهن لكن من غير مسيس، لكن لعله أحيانا كان يطوف على نسائه في تلك الساعة، هذا من جملة ما قيل. وهناك من قال إنه صلى الله عليه وسلم إنما صنع هذا بإذن صاحبة ذلك اليوم وبرضاها، فإذا كانت أذنت فقد أذنت بشيء تملكه وأذنت بضراتها ولم يترتب على ذلك إضرار بها. وأقوى الأقوال أن هذا وقع منه صلى الله عليه وسلم عند سفره، مثل ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، فالتي يكون هذا اليوم هو نصيبها فإنها لا تستحق فيه تلك القسمة، أو التي يكون نصيبها بذلك السبب فإنها لا تستحق فيه تلك القسمة. لماذا؟ لأنها كما يقال أخذت حصة الأسد، فإذا كان عليه الصلاة والسلام يستثني هذا اليوم من القسمة، وهذا الذي رجحه الحافظ بن عبد البر، ولعل هذا هو الأقرب، لكن يبدو والعلم عند الله أن ثمة قول لم أرى أحد من أهل العلم ذكره، ولكن وقع في نفسي وأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون صوابا، وذلك أن من كان عنده أكثر من زوجة فإنه لا بأس أن يخص البيت الذي ليس هذا يومه ببعض الخصائص بشرط العدل، فإذا كان يطوف على نسائه في ليلة عائشة مثلا فعليه أيضا في مرة أخرى أن يطوف على نسائه في ليلة حفصة، ومرة أخرى في ليلة جويرية، ومرة أخرى في ليلة صفية، ومرة أخرى في ليلة أم سلمة، وهكذا باقي زوجاته صلى الله عليه وسلم، فيكون وقع العدل بين هؤلاء الزوجات كلهن في مثل هذه الحال. وهذا يحتاجه الرجل في مثل هذه الأعصار. وأنا أحث كثيرا بعض أصحاب الرسائل الجامعية على ضرورة الكتابة في موضوع القسم بين الزوجات بشكل ميداني، يعني إما أن يكون الذي يكتب ممن ابتلي بأكثر من زوجة، أو يمكن أن يستنطق الآخرين الذين عندهم أكثر من زوجة، وما يقع من إشكالات خاصة في مثل هذه الأعصار لأن فيها بعض المستجدات التي حصلت. ومن المستجدات مثلا قضية المستشفيات والذهاب للأطباء والحالات الضرورية. افرض والله أن المرأة التي ليس هذا يومها كانت في حالة ولادة، يقول خلاص أنت ليس يومك ويتركها، بطبيعة الحال هذا ليس من المعقول، لا بد أن يأخذها للمستشفى. كذلك لو أصاب أحد من أهل البيت أي مرض، أو كانت هناك حاجة ضرورية لأن يذهب بهم مثلا إما دكان أو للصيدلية أو لغير ذلك، فإذا كان أخذ على نفسه أن هذا يستثنى من يوم التي هي يومها، ولو حصل لها مثل هذا العذر فإنه سيعطيها مثل ما يعطي ضرتها أو ضراتها، فإن هذا من العدل بين الزوجات، ويمكن أن نستأنس بفعله صلى الله عليه وسلم هذا، فنقول لعله صلى الله عليه وسلم قد وقع منه هذا أكثر من مرة. وأنا يميل قلبي إلى أنه وقع منه صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، كما توحي به بعض الروايات لاختلاف الأحداث فيها، فيكون صلى الله عليه وسلم عدل في هذا، مرة صنع هذا في ليلة فلانة ومرة في ليلة فلانة وهكذا، والله تعالى أعلم. كم سأل؟ طيب لعلي أذكر مسألة أخرى على وجه الاختصار، يعني ما أطيل بها إن شاء الله تعالى. من الأشياء التي نذكرها استطرادا فيما يتعلق بهذا الحديث مسألة تداخل الأغسال، يعني الآن إذا كان صلى الله عليه وسلم طاف على 9 نسوة فإنه صار عليه 9 أغسال، لكن مسببات هذه الأغسال واحدة وهي الجماع الجنابة، فهي من جنس واحد، فهنا نقول يكتفى فيها بغسل واحد ولا يقال عليك 9 أغسال، يعني تغتسل 9 مرات حتى ولو جمع الغسل مرض، فلا يقال له إنك ينبغي لك أن تغتسل 9 مرات، فصنيعه صلى الله عليه وسلم يدل على الاكتفاء بهذا. لكن ماذا لو اختلفت مسببات الغسل؟ مثل ما لو كان على الإنسان جنابة ويريد أن يغتسل للجمعة أيضا، نجد أن هناك خلافا قد وقع بين أهل العلم، فمنهم من يقول إن غسل الجنابة غير غسل الجمعة، فينبغي أن يغتسل للجنابة أولا ثم يغتسل للجمعة مرة ثانية. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن مثل هذه الأغسال تتداخل إذا نوى، فالمعول عليه النية، مثل ما لو كانت المرأة احتلمت وهي حائض أو نفاس ثم طهرت واغتسلت بنية رفع الحدث الأكبر بسبب الحيض أو النفاس ونسيت أنها على جنابة، فهل يكتفى بذلك الغسل؟ نقول لا، هنا ما نوت، فعليها أن تغتسل غسلا آخر لرفع الحدث المترتب بسبب ذلك الاحتلام. لكن لو أنها نوت جمع الغسلين معا نقول هذا يجزئ إن شاء الله تعالى، وإن كان هناك بعض أهل العلم الذين يرون أنه لا يجزئ وإنما لا بد من وقوع الغسل هذا مرة وهذا مرة، والله تعالى أعلم. أرجو إن شاء الله تعالى أن تكون هذه المسألة واضحة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أنتم كذا. هذا الإخوة يقول: ما صحة حديث من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كتب له أجر حجه وعمره تامة تامة تامة؟ الحديث بهذا اللفظ وبهذا الفضل ضعيف، لكن ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح مكث في مصلاه حتى تطلع الشمس، ولم يذكر فيه صلاة الركعتين ولا ذلك الفضل المذكور في هذا الحديث. إذا صلىها بنية الضحى لا بأس، لكن ليس شرط أن يترتب عليه هذا الفضل.